أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع وهو الثالث من التعليق على كتاب الإيمان من البخاري.
يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما لا يطيق، فإن كلف فليعنه. وهذا من خصال الإسلام الحميدة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة هؤلاء الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين. نعم.
شيخ بارك الله فيك، وردت أحاديث كثيرة في إطلاق الكفر.
نعم.
وبعضها يراد به الكفر المخرج عن الملة.
نعم.
وبعضها لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما الذي مر
معنا. نعم.
فما هو الضابط طالب العلم حتى يعني يفرق بين الذي يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟
نعم.
هل هو فقط تحليته بالألف واللام؟
نعم. نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرام ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج عن الملة، فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. نعم.
في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم. يدخل بهذا، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. تقيد بالآيات التي بعدها، الآيات الثانية والثالثة، حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. نعم.
هناك سؤال يرد على طلبة العلم من العامة، يعني طالب العامة يقول ما حال الذين كانوا قبل الرسالة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
كيف حالهم؟ هم كانوا على جهة، ما كان فيهم.
أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى، من كان يتعبد بملة عيسى فهو على ملة عيسى، ومن كان يتعبد بما بقي من ملة إسماعيل فهو على ملته، ومن لم يكن كذلك فهؤلاء يسمون أهل الفترة، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فهو من أهل النار ونشهد له بعينه، ومن لم يذكر أنه من أهل النار فنقول الله أعلم. نعم.
باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف.
طيب، نسينا نتكلم عن الآية التي في الباب الأول اللي قبل هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير شركا به، فهل هذا المصدر المؤول كالمصدر الصريح بحيث نقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، أو نقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ فيه تردد، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله كلام يقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، وعلى هذا فلا بد من توبة يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي وقع منه. وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون يحتمل أن تكون بمعنى ما سوى، ويحتمل أن يكون المراد ما دون بمعنى أقل، وهذا أرجح، يعني ما هو أقل من الشرك يغفره الله. وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركا، ومعلوم أن الكافر الذي كفره ليس شركا غير إيش؟ غير مغفور له، لأن الله اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا أحسن. لكن لو قلنا إنها بمعنى سوى فيقال إن الأدلة دالة على أن الكفر المخرج عن الملة بمنزلة الشرك، لكن إذا قلنا ما دون ذلك أي ما هو أقل لم يرد علينا هذا الإشكال. أما الآية التي ذكرها في الباب الثاني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ففي الآية إشكال نحوي. أولا قال اقتتلوا مع أن الضمير يعود على مثنى، والثاني بينهما مع أن الضمير يعود على جمع. عرفتم؟ طيب كيف الجواب؟ نعم عبد الله، ها؟
اقتتلوا أي المؤمنين.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما يستقيم، لأن من المؤمنين بيان للطائفة.
أن يقال أن أقل جمع اثنين.
هذا غير المشهور. هذا غير المشهور.
وإن طائفتان اقتتلوا المراد أفراد الطائفتين.
إيش؟
المراد أفراد الطائفتين فيكون جمعا.
الطائفة تطلق على الجماعة، فإذا كانوا طائفتين أي جماعتين، فباعتبار المعنى جمع، باعتبار المعنى جمع. يبقى إشكال آخر، فأصلحوا بينهما. عاد الضمير باعتبار اللفظ، فيكون الضمير في اقتتلوا لجماعة مرادا بها المعنى، وبينهما لجماعة مرادا بها اللفظ. نعم. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذا هو الشاهد الذي ليس فيه احتمال. أما ما ذهب إليه البخاري رحمه الله حيث قال فسماهم المؤمنين، فقد يعارض فيه معارض ويقول إنه وصفهما بالمؤمنين باعتبار ما قبل الاقتتال، لكن عندما نكمل الآيات يتبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان لقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذا الكفر في قوله وقتاله كفر إيش؟ هو كفر دون كفر. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث على طريقة استدلاله في الآية إذا التقى المسلمان، مع أنه قد يقول قائل إنهما كانوا مسلمين قبل أن يقتتلا، لكن كأن البخاري يقول سماهما مسلمين ولم يقل إذا التقى المسلمان كفراء، بل قال القاتل والمقتول في النار. ثم هذه الظرفية في النار هل هي ظرفية مصاحبة أو لا؟ الجواب لا، ما هي مصاحبة، لأن الذي يرد أنهم من أصحاب النار هم أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها. أما إذا قيل في النار فقد يخرج كما في قوله كل ضلالة في النار وقد لا تستلزم الخلود. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء وقام بالعمل ولم يدرك يكتب له إيش؟ يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحد الرجلين بل كل واحد من الرجلين حريص على قتل صاحبه، وقد بذل ما يستطيع من قتله ولكن لم يحصل له. فإذا حرص الإنسان على المعصية وبذل ما يستطيع للوصول إليها ولكن عجز، فإنه يكتب له إيش؟ وزرها، وزر عاملها، ولا فرق. وكذلك من هم بالحسنة وسعى لها سعيها ولكن لم يدرك كتب له أجرها كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم.
قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
نعم.
هذا أشكال لغة، أشكال لغة ما أجبنا
بين أخويكم. أصل ما ساقه البخاري.
طيب كيف
الجواب؟ نحن جئنا باستطرادا ونقول فيه كما قلنا في هذا.
لكن يا شيخ ما كيف نقول؟ ما في هنا طائفة يعني ما في مثلنا في الأول.
نعم.
هذا نقول بعد.
لكن الأخوين باعتبار الجنس. لأن المراد بالأخوين من؟ الطائفتان، الطائفتان. نعم.
في حديث ابن هريرة صحيح مسلم يا شيخ.
نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها فأنا أغفرها له. الله سبحانه وتعالى يقول: فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإن عملها فأنا أكتبها له.
نعم.
كيف شيخ تقول أنت تكتب حتى لو نوى أن يعمل؟
لا، نوى. إذا نوى عمل السيئة، فإن فعل الأسباب ولكن عجز فهذا يكتب له سيئة كاملة. وإذا هم بالسيئة وتركها لله، بعد أن هم تركها لله، راجع نفسه وتركها لله، فهذا يكتب له حسنة. وإن تركها، وإن هم بالسيئة ثم تركها لا لله ولا عجز عنها ولكن طابت نفسه منها، فهذا يغفر له، تغفر له النية ولا يكتب له، ولا يكتب عليه شيء. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم.
هذا الحديث على عموم
أي
نعم من
أي ناحية؟ ماذا تريد بقولك على عموم
الصحابة الذين قتلوا فيما بينهم؟
نعم. لكن الصحابة اقتتلوا على سبيل التأويل، متأولين أنهم على حق، ليس كل واحد منهم يريد أن يقتل صاحبه. أما هذا يقول فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، وما وقع بين الصحابة فإنه لا شك عن تأويل واجتهاد، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وخطأه مغفور له.
لكن الشيخ حديث أرأيت إن قتلته،
نعم،
وأرأيت إن قتلني،
نعم،
ففصل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار.
إيه هذا لأنه معتدي، الأول جاء إليه يأخذ ماله أو يأخذ نفسه أو ما أشبه ذلك، فهو معتدي. لكن هذان كل واحد منهما يريد الاعتداء على الآخر،
باب
فيكون قتل الثاني له دفاعا عن النفس.
باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
قوله ظلم دون ظلم، كان المؤلف رحمه الله أراد أن يمشي على الآيات التي في المائدة. فالآيات التي في المائدة الآية الأولى منها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، والثانية: هم الظالمون. والظلم كالكفر، يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يظلم؟ كل إنسان لا أسلم من الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فصار المراد بالظلم في الآية الشرك، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظلم الظلم الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم هو مراتب، ما دون الكفر مراتب، كبائر وصغائر، والكبائر أيضا مراتب والصغائر كذلك، ومثلها الأعمال الصالحة، كل شيء يكون دون شيء. الفاء تدل على ايش؟ على ايش؟ طيب، واذا دلت على هذا
ما يكون في حد قصد،
وش الاصل؟ نعم.
باب علامة المنافق.
طيب، حسابكم دقيق يا عبد الله. نعم.
ولن يلبسوا
إيمانهم بظلم،
شيخ.
والنكرة
في
سفة
النكرة.
نعم.
هل يخصصها الحديث؟
إيه، يخصص الحديث لا شيء. يلا.
شيخ، في باب السلام من الإسلام، الشيخ الذي حق عليه السلام إذا لم يسلم، هل أسلم عليه؟
يسلم عليه. يعني لو التقى جماعة كثيرة وقليلة فالحق على القليل. فإذا لم يسلم وسلم.
مثل الماشي.
وكذلك الماشي والراكب. نعم.
باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
نعم. باب علامة المنافق. المنافق اسم فاعل من نافق، وأصله يعني اشتقاقه من نافقاء اليربوع، يعني جحرة. والربوع ألهمه الله عز وجل أن يجعل لجحره باباً يدخل منه، وفي أقصاه باب مغلق لا يعلم به إلا قشرة رقيقة من الأرض، فإذا هاجمه أحد من الباب الرئيسي، نعم، خرج من الباب الفرعي الذي أعده لذلك فيخدع، لأن المهاجم من عند الباب يظن أنه سيخرج من نفس الباب، لكنه خادعه فجعل له بابا آخر. هكذا المنافق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال بعض العلماء: وهو اسم إسلامي لم يكن معروفا من قبل، أي ليس في قاموس اللغة العربية قبل تسمية الإسلام له بذلك إطلاق المنافق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمنافق نقف على هذا إن شاء الله إلى غد. قد به اليمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف فليحلف بالله. وإن قصد به الطلاق فهذا يعني أن زوجته إذا وقع منه هذا العمل 3 مرات تحرم عليه. ثم إني أبين لأم عبد الرحمن وغير أم عبد الرحمن أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن تعليق الطلاق شرط محض لا يكون حكمه حكم اليمين أبدا، وأنه حتى لو قصد المنع أو الحث أو التخويف فإن الطلاق يقع على كل حال. فلو قال لزوجتي: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد منعها لا يريد الطلاق، ثم خرجت فإنها تطلق على المذاهب 4. فالمسألة خطيرة ما هي هينة. وتلاعب الناس بهذا لما رأوا من يفتي بأن الطلاق الذي يقصد به معنى اليمين يكون حكمه حكم اليمين، أقول إن تهاوى الناس بهذا لا وجه له. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفرق بزوجته وأن لا يطع فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها. لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا: أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، وكان قد طلقها قبل ذلك 2، وأراد بهذا منعها للطلاق ثم خرجت، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. فلو أخذ بقول من يقول إن هذا له حكم اليمين وأن عليه أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة إيش؟ بزنا، زنا. وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال. فالمسألة خطيرة ويجب على طلبة العلم أن يحذروا. والآن في مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على من يفتي بأن هذا حكمه حكم اليمين، ينكرون إنكارا ذريعا، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت لأنهم لا يرونها حقا. فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن لا يتهاون بهذا الأمر. وهذا أيضا أم عبد الرحمن يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، هذا جوابي. فضيلته: ألا يوجد مخرج لمن عنده زوجة قد أشغلته بكثرة خروجها من بيت زوجها تاركة أطفالها بأن يوقع الطلاق عليها ولو لم تكن في طهر لم يجامعها فيه، يريد سرعة إيقاع الطلاق عليها لأنها قد استغلت سماحته وسرعة نسيانه لم يبتر منها في حالة رضاه وهكذا؟ نعم. وهل لو قال إن الماء إن طهرت إن طهرت فأنت طالق يقع طلاقه؟ أقول: لا يحل له أن يطلقها في ظهر جامعها فيه مهما كان الأمر، ولا أن يطلقها وهي حائض. وهذا الثالث أظن كمال الجزائر. يقول رجل جعل ثمار مزرعته غالبه يوزعه على أهله وأقربائه ويتصرف ببعضه، فهل تجب فيه الزكاة؟ أنت؟ أي نعم، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. في واحد من الشرقية جاء لي في شرح كتاب الرقاق من البخاري، مكتوب بخط اليد لكنه خط جيد، وطلب مني مراجعته، ثم عاد إلي وقال لا يوجد إلا هذه النصة، أريد أن أصورها، وهذا قبل البارحة، وأخذها مني ولم يرجعها علي. فهل أحد منكم يعلم عن خبره شيئا؟ نعم أنت هو؟ ما شاء الله، وأين ذهبت؟ طيب سم الله
شيخ، ما اكتمل شرح الباب؟
نعم
شرح الباب، باب علامة المنافق.
نعم
ما شرحت شرح.
على يقول باب علامة المنافق، سبق لنا أن النفاق معنى جديد جاء به الإسلام، وسبق لنا بيان اشتقاقه، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن آية المنافق ثلاثة، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الثاني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فشارك الحديث الأول في خصلتين، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف يمكن أن يدخل في قوله إذا عاهد غدر، لأن الوعد نوع من العهد. وإذا خاصم فجر هذا معنى جديد. وهذه العلامات علامات للنفاق العملي للنفاق العقدي، لكنها تظهر كثيرا في المنافقين نفاقا عقديا. فالمنافق والعياذ بالله نفاقا عقديا تجده يظهر على أعماله الظاهرة العملية، يظهر عليه أثر النفاق بهذه الصفات الأربع. إذا اؤتمن خان، وهذا يشمل كل أمانة، سواء اؤتمن على مال أو على عرض أو على كلام سر أو على نظر على أولاده الصغار أو غير ذلك. الثاني إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، فتجد من خصاله الظاهرة فيه بهلول. اسمك بهلول ولا أحمد؟ إيش أحمد بهلول؟ أين سأناديك باسم بهلول لأنك دائما تفكر. إذا حدث كذب تجده دائما يكذب في الحديث، كلما حدث يكذب. والكذب قلنا إنه الأخبار بخلاف الواقع. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غيره عهدا فإنه يغدر به، ومن ذلك المعاهدة مع غير المسلمين، فإن الغدر بهم محرم إلا إذا نقضوا العهد. وإذا خيف نقض العهد فقد سبق أنه يعاملهم معاملة بين بين، فينبذ إليهم على سواء ويقول إنه لا عهد بيننا. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره في حق من الحقوق فجر، والفجور معناه المخادعة وإنكار الواجب عليه أو دعوى ما ليس له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والغرض من هذا، أي من ذكر هذه العلامات، الغرض منه التحذير، وأنه ربما يجر هذا النفاق العملي إلى النفاق العقدي، نسأل الله السلامة. نعم.
ما ورد من الأحاديث في علامات النفاق، هل يكون هذا دليل على أن هذا فعل من الكبائر؟
هو كل هذه المذكورات بعضها من الكبائر لا شك، مثلا إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. أما إذا حدث كذب فالكذب ليس كله من الكبائر. بل حسب ما يكون فيه من الأضرار المترتبة عليه.
شيخ ذكرتم في تعريف الكذب أنه الإخبار بخلاف الواقع.
نعم.
هذا يا شيخ يدخل معه الخطأ. ألا نزيد بالعن نقول الإخبار بخلاف الواقع مع التعمد؟
لا ما يحتاج، لكن بس في رفع الإثم. يعني معناها أن التعمد هذا شرط للإثم فقط، ولا هو كاذب؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو السنابل بن بعكك لسبيعة الإسلامية حين تجملت للخطاب بعد أن وضعت الحمل، قال لها إنك لن تنكحي حتى يأتي عليك 14 أشهر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. ولكن التعمد شرط لترتب الإثم عليه لا لكونه كذبا أو صدقا. نعم أنا أقول لا لكونه كذبا. نعم نعم يعني أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من الإيمان يعني من خصاله، بدليل قوله من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تعلم عينها، وليست في ليلة معينة دائما، بل هي تتنقل، إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان. وأما الحديث الثابت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم رأوها أي ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في السبع الأواخر. فالمراد والله أعلم في تلك السنة خاصة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات. والقدر، ليلة القدر، سبق لنا معنى هذه الإضافة. ما هي؟ أنت؟ ما هي؟ ليلة القدر. أي نعم. هذه واحدة. وش معنى أجل ثواب؟
وفي الأمور التي تقدر فيها.
نعم، يعني من التقدير. صح. وقوله إيمانا واحتسابا فيه التنبيه على أنه ينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر على الله، ولكن لو رتب أجر على عمل معين فهل يشترط أن يحتسب ذلك أو لا؟ يعني مثلا من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل نقول إن هذا الأجر ثابت وإن لم يحتسبه على الله، أو نقول لا بد أن ينوي احتسابه على الله، بمعنى أن يستحضر عند خروجه من البيت أنه خرج للصلاة؟ ما تقولون؟ يعني لا بد أن يحتسب؟ الظاهر لا، الظاهر أنه إذا توضأ وخرج بهذه النية وإن غاب عن ذهنه هذا الأجر أنه يثبت له، لكن لا شك أن استحضاره واحتسابه الأجر على الله أكمل وأضمن. ولهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان أيضا أنه من فعل ذلك إيماناً واحتسابا. وقول ما تقدم من ذنبه ظاهره أنه يغفر له حتى الكبائر، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذه الإطلاقات الواردة في مثل هذا الحديث مقيدة باجتناب إيش؟ باجتناب الكبائر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فإذا كانت هذه العبادات العظيمة التي هي دعائم من دعائم الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، فيحمل ما أطلق في بعض الأحاديث على هذا وأن المراد إلا الكبائر، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. ومن رجع الإطلاق ففضل الله واسع، يعني لو أنه عمل هذا العمل ورجى الإطلاق وأن الله يغفر له كل ما تقدم من ذنبه ولو من كبائر فنقول فضل الله واسع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما احتسبه.
باب
وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخلاف الواقع.
إيش؟
وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بخلاف الواقع.
نعم.
تعبير الشجر.
إيش؟
تعبير الشجر لما دخل المدينة.
إيش؟
تعبير المثل.
إيه.
كيف الجواب عنها بالنسبة للتعريف هذا؟
لا، هذا هو قال ما لكم، هذا حكم شرعي، حكم شرعي ما يدخل في ذلك. نعم نعم يا عبد الرحمن. يعلم يعلم يصبر على القرآن هذا، لا تدوم حتى تسقط الحروف.
إذا جاءك المنافقون،
نعم،
قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهدون إن المنافقين لكاذبون.
نعم.
كذبهم هم يقولون وهو رسول الله حق وهم أخبروا بالواقع.
هم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم أخبروا بخلاف الواقع، لأن هذه الشهادة التي زعموها خلاف الواقع، ما يشهدون، هم يكذبون الرسول. ولهذا جاءت الآية والله يعلم إنك لرسوله، لأنه لو قال نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكانت المسألة خطيرة، لكان يوهم يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنه رسول الله، وهم صادقون في قولهم إنهم رسول الله لكن كاذبون في قولهم نشهد، فالكذب مسلط على قولهم نشهد لا على أنه رسول الله. أتبين؟
نعم. بس التعريف الشيخ إشكال برد، وفي نصوص تلد عليه.
كيف؟
أقول في نصوص يعني تلد
عليه. على كل حال ما أظن تلد، لابد لها من مخرج. نعم. وأنا ذكرت لكم العمد إنما هو على ترتب الإثم. إيش؟ ماذا تقولون في هذا؟ سؤال وارد، هل إذا وعدت يعني هل إذا توعدت شخصا بأني سأضربه ثم أخلفت هل يسمى وعدا أو إعادا؟ إعادا. كن لغويا فاهما يا آدم، واستمع إلى قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أفهمت الآن؟ إذن إخلاف الإيعاد من النفاق ولا من الإحسان؟ لا، أصلا ما يسمى وعد هذا، هذا يسمى توعد أو إيعاد. فهمت الفرق؟ ما ظهر. طيب، وعدت ابنك أن تعطيه درهما بعد العصر، فلما جاء بعد العصر أتى إليك أعطني الدرهم، قلت ما نعطيك إياه، هذا وش يسمى؟ إخلاف؟ إيش؟ وعد. قلت لابنك لما أخطأ في بعض الأشياء، قلت وعدك العصر، أوريك العصر إن شاء الله، الآن بروح للكلية لكن إن شاء الله بعد العصر أوريك. فجاء بعد العصر فعفوت عنه، هل هذا خلاف وعد ولا إعاد؟ إعاد. ولهذا تجد ابنك يفرح، لكن في الأول لما وعدته ريال ولا أعطيته نعم
يزعل.
المهم على كل حال إن إخلاف الشر ما يسمى وعد. يسمى إعادة، وقد يسمى وعدا على سبيل التجوز. نعم أي من الإحسان. نعم.
باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
انتدب الله بمعنى تكفل وضمن لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف، فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل، ولولا الإيمان بالله والتصديق برسل الله ما عرض رقبته لأعداء الله، لكن لإيمانه بالله وتصديقه لرسله خرج يجاهد في سبيل الله. انتدب الله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة. قوله من أجل أو غنيمة، هل هذه مانعة خلو أو مانعة جمع؟ مانعة خلو لا مانعة جمع، لأن الإنسان قد يجمع بين الأجر والغنيمة، وقد لا يكون له وقد لا يكون له إلا الأجر، وقد لا يكون له إلا الغنيمة، لكن الثانية بعيدة جدا أن لا يكون له إلا الغنيمة، مع أنه خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. أما كونه ينفرد بالأجر دون غنيمة فهذا كثير. لو فرضنا أن الكفار هربوا بما معهم من الأموال ونجوا، فقد رجع بإيش؟ بالأجر فقط. قال أو أدخله الجنة، وذلك فيما إذا لم يرجع بأن قتل شهيدا فإن له الجنة، لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم.
باب
نعم باب. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يستفاد من هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مع كل سرية لاقتدت به الأمة فشق عليها ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي يختاره خوفا من المشقة على أمته، وأمثلة هذا كثيرة. فقد أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام، مع أنه كان يختار الصيام في السفر. وقد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأمثلة هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا كان حقا علينا أن نقدمه على النفس والولد لما جاءنا به من الهدى والنور ومراعاة الحال. ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أظن أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. ما عندك فيه شرح؟ نعم ما يسأل الباري فتح الباري.
نعم طرقت هنا يقول في كتاب الجهاد
أي طيب يشوف العين. إيش؟
يقول ويشير إلى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة لقوله ولو
إيه؟ يعني لا يكون مدرجا على هذا، ما أدري كان ما خانت الذاكرة. ما هو معنى
جهاد جوا شيء؟
نعم اي شغل يلا هذا اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكلتنا الان لا لا الان متهيئون لها ولو تاخر كون الشيء الانسان يتشوف لا شيء ما
تقول حافظ الشيخ وهناك ياتي الكلام عليه ان شاء الله يكتب
نعم
الحديث
هذا اي نعم نخليه الى غد اذا ان كان عبيد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد
من فضلك اقلب الشريط
طيب نخليها نأجلها طيب فإن فإذا كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهل قتل شهيدا قال الزهري إنه قتل شهيدا لأن اليهود وضعوا له سما في عام خيبر وأكل من الشاة التي وهديت له وجعل فيها سم عظيم في ذراعها لأنهم سألوا ما الذي يعجبه من الشاة قالوا الذراع فجعلوا فيه سما كثيرا ولكنه لاكها ولم يبلعها لفظها وأكل بعض الصحابة معه ومات وفي مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري أو قال الأبهر مني فأخذ الزهري رحمه الله من هذا أن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن أثر السم ما زال في لهواته كما قالت عائشة رضي الله عنها فيكون الله قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة عليه الصلاة والسلام إذا من ينتدب لنا في مراجعة الحديث كمال إن شاء الله طيب نعم هنا نعم
ويشير الى ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم شهاده القول ولا
بد إيه هذا ذكره الاخ لكن ودنا شيء اصح نعم منصور
بالنسبه للحديث الضابط الذي غدرت لها ما
نعم ما في ايش اي وهل تعلم انها فعلت الكبائر او البغى من الكبائر البغى من الكبائر هذه مساله خاصه قضيه خاصه الله اعلم بها لا هو له الاجر كاملا لكن ان كان في اصل خروجه في نيته شيء من قصد الغنيمة فهو ينقص أجره أما إذا كان خرج ولا في باله الغنيمة ولا همته أهم شيء عنده أن تكون كلمة الله العليا فهذا وإن غنم كثيرا فأجره تام
بابون
دافع عن نفسك
طيب صار اثنين
ها؟ ها؟
بالنسبة للكتاب الجهاد المكتوب في غرفة جوش
أقول بارك الله فيك إذا سألوا ثلاثة أسئلة فابدأ
أظن سألوا اثنين فقط
اثنين؟ طيب محجوب
شيخ إشارة من كلامك الآن يا شيخ هل في علاقة بين قول تعالى فإن مات أو قتل في سورة آل عمران وقولكم الآن في علاقة بقتل قتل اليهود عليهم نعمة الله النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة من هذه الآية قول تعالى فإن مات أو قتل قلقنا
هو لا ما أظن هذا أظن أن هذا أن الرسول يقول أن الله يقول عز وجل إذا هلك عليه الصلاة والسلام بموت أو قتل انقلبتم على عقاب فهذا لتنويع سبب فقدانكم إياه نعم.
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن مان بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، هذا فيه أن الدين هو اليسر، لم يقل إن الدين من اليسر أو إن اليسر من الدين، قال الدين يسر، يعني فأخبر عن الدين أو نعم أخبر عنه بالمصدر، كأن الدين هو نفسه اليسر. وهذا يدل على أن التشريع الإسلامي كله يسر. ولذلك نجد أن العبادات التي فرضها الله على عباده كلها يسر. ابدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير يسرت أيضا، ثم إذا لم يمكن الإنسان من الفعل بالكلية سقط. وهل شيء أيسر من هذا؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يسر. وكذلك أيضا في الطهارة: توضأ واغتسل، فإن لم تجد ماء أو كنت مريضا فإيش؟ فتيمم. هذا يسر. في الزكاة نجدها يسر، إذا ربح الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا، أو إذا كان مال الإنسان 40,000 لم يجب عليه إلا 1,000. ومع ذلك هذا 1,000 هل ضاع عليه سدى؟ أبدا. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الحج واليسر فيه ظاهر، لأن الله خصه بشرط الاستطاعة في قوله: من استطاع إليه سبيلا، مع أن جميع العبادات هكذا. وإذا عجز الإنسان بالكلية فماذا يكون؟ تسقط عنه. فالدين يسر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من شاد الدين وغالبه غلبه الدين. ولذلك نجد أن الذين يشادون الدين يبتلون بأمور لا يستطيعونها، سواء كان ذلك في الأمور الشرعية وقت الوحي، أو كان من الأمور القدرية فيما بعد وقت الوحي. فقوم موسى لما تشددوا في وصف البقرة، نعم، شدد عليه. هذه الأمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يسأل، وقال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا من أجل إيش؟ من أجل أن لا يشددوا فيشدد الله عليه. بعد الوحي ما في تشديد شرعي، لأن الشريعة استقرت، لكن قد يكون فيه تشديد قدري. فمثلا إذا شد الإنسان بالطهارة ربما يبتلى بالوسواس، نسأل الله العافية. والبلوى بالوسواس لا تظن أنها سهلة، البلوى بالوسواس قد تصل بالإنسان إلى ترك الصلاة أو إلى ترك الوضوء، ونحن يبلغنا من هذا شيء. يستولي الشيطان على الإنسان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبقى يتوضأ إلى أن يخرج الوقت، من أول الوقت إلى آخر الوقت ما يستطيع. ويبكي ولا يستطيع، عند الصلاة ما يستطيع فيبكي ويتضايق ويدعو الصلاة كما يعني يبلغنا من الذين ابتلوا بهذا، ما هو شيء فيه سند، هذا تشديد. وسببه والله أعلم أن الإنسان شدد أولا بأمر يسير ثم ازداد حتى شدد عليه، فلن يشددين أحد إلا غلبه. ثم قال فسددوا وقاربوا، قيل إن الواو هنا بمعنى أو، سددوا يعني أصيبوا من السداد وهو إصابة السهم، وقاربوا يعني أو قاربوا إذا لم تكن الإصابة. والنتيجة والثمرة وأبشروا، هذه النتيجة، أبشروا بأن الأمر تام إذا سددتم إذا أمكن أو قاربتم إذا لم يمكن، وأبشروا فإن أجركم تام لن يضيع. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا السير الحسي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه مثلا أن السائر لا يشق على نفسه. استعينوا بالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة من الليل. إذن وسط النهار موضع سير ولا لا؟ لماذا؟ لأنه محل راحة، ريح نفسك. شيء من الدلجة لا كل الدلجة، لأن السير كل الليل صعب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فسر في سيرك إلى الله بالعبادات كما تسير في الطرق الحسية، لا تتعب نفسك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، حتى قال بعضهم نصلي أصلي ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل هذا ولله الحمد بالتشديد بالتيسير والتنديد بالتشديد. ولهذا اختلف العلماء في مسألة، لو اختلف العلماء أو اختلفت الأدلة وتعارضت الأدلة في مسألة ولم يتبين رجحان أحد الدليلين على الآخر وتساوت عند الإنسان، فهل يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأيسر؟ قال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرى للذمة، وقال بعضهم يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشرع والأصل براءة الذمة، وقال بعض العلماء يخير، وذلك لتعادل الأدلة والمعاني عنده. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه هو الموافق للشرع، فهو أوفق لروح الشريعة. نعم يا سليم. من
مشهود له بالعلم؟
نعم
مشهود له بالوراء.
نعم
ولا تسأل
نعم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هل ترك الزواج تعبدا وتقربا إلى الله كما أراد الصحابة الذين قال بعضهم لا أتزوج النساء؟ يحتمل أنه لعدم رغبته في النساء، لكن إذا رأيت كلامه على الجماع وما يتعلق به قلت هذا الرجل له شهوة، ويحتمل أنه لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعة لم يتمكن من الزواج. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. ولكن يا شيخ حفظك الله، كيف يفسر اختلاف العلماء في مسائل الدين خاصة العقدية، حتى إن بعضهم كفر بعض ولا ما صح ما نصبتها كفر بعض إيه عندي مهم مرسوم كفر بعض، وكيف نفسر ضلال بعض الفرق مع أنه جاء في ها مع أنه جاء في تراجم متسي وش متسي ها
مؤسسي
اللي عندي بالتاء نعم
صحيح.
انا ظننت انه متسي كنجه مثل حق الشيوعيين. طيب مؤسسي هذه الفرق او المنتسبين اليها انهم كانوا على قدر عظيم من العباده والزهد والاجتهاد والجهاد. طيب ايش المشكله؟ ما المشكل؟
المشكل لعله لما تقطع عليك الكلام المشكل
أقول ما هو وجه التعارض بين كون الدين يسرا واختلاف العلماء؟
ومع ذلك قد اختلفوا فيه، يعني الدين يسر نعم قد جاء بذلك الحديث.
هل قرأت أسباب اختلاف العلماء؟
قرأت
لشيخ سام تيمية رفع الملام أو اختلاف العلماء وأسبابه وموقفه منه في النسخة التي لا هذه اقرأ أيضا النسخة التي صدرناها نسخة يعني هي طبعا مأخوذة الأصل كلام شيخ الإسلام لكن فيها أمثلة مهمة اقرأها إن شاء الله من مؤلفاتنا. نعم سهل نعم الحمد لله. طيب هذا أيضا الثالث السائل أحمد بن جمل. نعم يقول قلتم يا شيخ حفظكم الله في درس البارحة في تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، فإذا ما حكم ما يفعله بعض الناس من التمثيل ويقولون أن هذا التمثيل لا يعد من الكذب لأنه ليس على خلاف الواقع ولأن الناس ما أتوا إلى هذا المكان إلا لأنهم يعلمون أن هذا التمثيل ليس على الحقيقة نعم. فسؤال يا شيخ هل يعد هذا من الكذب؟ أما التمثيل إذا نسب إلى شخص يعني إنسان يقوم بدور فلان ما وتكلم بكلام لم يتكلم به هذا الرجل فهذا كذب ما في إشكال، أو أتى بقصة هزلية ليضحك بها القوم هذه أيضا كذب ولا تحل. وفي الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أما إذا كان مسألة تعالج مشكلة من مشاكل الناس حاضرة فهذه لا بأس بها، لكن بشرط أن لا تشتمل على محرم كالقيام بدور امرأة من رجل أو بدور كافر أو بدور فاسق أو ما أشبه ذلك، لأنها في الواقع ما هي كذب، كل يعرف أن هذا ليس كذلك. والذين أجازوا مثل هذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال القولية وهذه أمثال فعلية. نعم مسألة الأفضل وغير الأفضل هذا شيء ثاني، أما هذا فيقول كتبه منصور كلنا إن شاء الله منصورين ولا ما كتبت باقي الاسم. او هذا الرابع ده ها عجيب ما في غيره انت لست بالمنصور. طيب على كل حال هذا طويل السؤال يا منصور ولعله تخليه معك الى غد ان شاء الله يكون هو الاول. لأنه الظاهر أنه سؤال مهم لأنه هذه ام عبد الله ما لو علمنا بها قدمناها لكن عاد راح. نعم نعم ها لهن حق. ايش تقول يا سليم؟ طيب خير طيب. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، في قراءة المعوذات والنفث كيف يكون ذلك؟ هل معنى ذلك أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ قل والله أحد ثم أنفث، وهكذا في قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس؟ الظاهر أنه إذا نفث الإنسان على كل آية عند أكمال كل آية يكون أحسن. أين هذا محمد العنزي؟ أي سؤال لا يحتاج إلى جواب. نعم.
حديث أبي هريرة يا شيخ.
ها؟
حديث أبي هريرة.
أي نعم.
ولو وددت أني.
نعم أحسنت.
مقتل في سبيل الله.
طيب
ما كأنك وكلت أحدا.
ها؟
كأنك كلفت أحدا يا شيخ.
أي نعم كمال.
هذا الحديث صرح أبو هريرة.
نعم.
لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو جئت.
أي نعم. ثم قال وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. قال ابن كين وهذا أشبه، وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله ولو جئت مدرج من كلام أبي هريرة قال وهو بعيد.
يمكن هذا اللي علق في ذهني. هذا اللي عرق في ذهني أنه مدرج من كلام أبي هريرة. على كل حال لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لو وجدت، إذا صحت إذا كانت اللفظة المحفوظة لا يقول لو وجدت من أجل الحث، بل هو واد حقيقة. هذا هو الواجب أن نحمله عليه. بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا
قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أي صلاتكم عند البيت. وأكثر المفسرين أن المعنى أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة صار يتجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم رغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستقبل الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء تحرياً لنزول الوحي، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في وجوب الاتجاه إلى شطر المسجد الحرام. فكأن أناساً أشكل عليهم الأمر: أصلاتنا إلى بيت المقدس مقبولة أو ضائعة؟ فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق الله الإيمان على الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة من الإيمان، ولا شك أنها من الإيمان، لأنها تشتمل على العقيدة والقول باللسان والفعل بالأركان. والإيمان مداره على هذه الثلاثة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فهي جامعة لجميع أنواع الإيمان التي ذكرها أهل السنة والجماعة. ويستفاد من الآية الكريمة أن من قام بالعمل بأمر الله لا يضره خطأه، لكن بشرط أن يكون موافقاً للأمر. وإن كان خطأ فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا إلى غير القبلة عدة صلوات حتى جاءهم الآتي وقال إن القبلة قد حولت. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
الحمد لله.
لا أنا ما عطست. الحمد لله أن الله لم يضع إيمانه. هذا الحديث فيه التفصيل في القضية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لماذا كان يصلي إلى بيت المقدس؟ هل هو بأمر الله؟ الجواب: نعم، بأمر الله، لأن الله أقره على ذلك، ولو لم يكن الله راضيا به لأنكره عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: عفى الله عنك لما أذنت له، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ولا يمكن أن يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المدة يصلي إلى قبلة لا أرضاها الله، ولكن هذا من الحكمة، من أجل أن يتبين فيما بعد أنه رسول الله حقا، وأنه لم يدار ولم يمار، فكان يوافق أهل الكتاب أول ما قدم المدينة، حتى في شعر رأسه، أول ما قدم المدينة كان يسل رأسه إلى الخلف بدون أن يفرقه، ثم بقي على هذا ما شاء الله حتى صار يفرقه بعد ذلك، فكان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد هذا نهى عن موافقته. وفي الحديث من الفقه جواز العمل بخبر الواحد، وجهه أن الصحابة الذين كانوا يصلون عملوا بقوله وانحرفوا نحو شطر المسجد الحرام، وذلك لأن الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، الأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، ولهذا نعمل برواية الواحد ونعمل بأذان الواحد ونعمل بشهادة الواحد في دخول رمضان، فالأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد. هذا أيضا إذا أخبر عن صرف القبلة عمل به الصحابة ولم ينكر عليهم أحد. ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان إذا تبين له الخطأ في صلاته وأمكن استدراكه بدون قطعها فإنه يستدركه ويمضي فيها، لأن الصحابة استدركوا ذلك ومضوا. فإن قال قائل: ألستم قد قلتم إن من القاعدة أنه إذا بطل آخر العبادة وكانت العبادة مما يبطل أولها ببطلان آخرها فإنها تبطل كلها؟ قلنا: بلى، نقول هذا، لكن هذه العبادة أولها على الوجه المأمور به وآخرها على الوجه المأمور به، فليس فيها شيء يبطلها. ولذلك لم يستأنف الصحابة هذه الصلاة. ومما يؤخذ فيه من الفقه منه من الفقه ومما يؤخذ منه من الفقه جواز الحركة التي فيها إصلاح الصلاة، والحركة التي فيها إصلاح الصلاة إن كان إصلاحها مستحب فهي مستحبة، وإن كان إصلاحها واجب فهي واجبة. فالحركة لتسوية الصف أو للدنو، دنو المصلين بعضهم من بعض، هذه إيش؟ مستحبة. والحركة لإزالة نجاسة على بدن الإنسان أو إزالة ثوب نجس يمكنه أن يصلي بدونه، هذه واجبة. وكذلك الحركة للانحراف عن إلى جهة القبلة الصحيح هي حركة واجبة. نعم
شيخ، في كلام طيب على الترجمة هنا.
نعم
في كلام على الترجمة
طيب،
قوله يعني صلاتكم عند البيت.
نعم
قال ابن حجر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وما قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى البيت إلى بيت المقدس. وعلى هذا فقول المصنف عند البيت مشكل، مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات، ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه تصحيفاً. والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب. ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس. وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن للصلاة من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية، لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه. فتقدير الكلام يعني صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. قوله حدثنا عمرو،
فيه نظر. الصواب أن يقال صلاتهم إلى بيت المقدس في المدينة، وكما يدل عليه آخر الحديث في الذين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة. أما الصلاة عند الكعبة فكما ذكر في أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستقبل الكعبة تكون صلاته من جهة اليمن، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويستقبل بهذا الكعبة وبيت المقدس. والقول الثاني، وهذا أقرب الأقوال، القول الثاني أنه يستقبل الكعبة ولا يهتم ببيت المقدس، والثالث أنه يستقبل بيت المقدس لكن هل يجعل الكعبة خلفه أو على يمينه أو على يساره الله أعلم. لا، اللي يظهر والله أعلم أن الرسول يستقبل الكعبة، هذا هو الظاهر، لأن هي قبلة إبراهيم. واستقبال بيت المقدس إن صح ما رواه الحاكم أنه يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فلعله عليه الصلاة والسلام عالم بهذا من أنباء بني إسرائيل. نعم حميد.
هل نأخذ من هذا الحديث إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد بفعلهم وقرار النبي لهم؟
وما حاجة للإجماع، المسألة ما دام فيها دليل شرعي لا حاجة للإجماع.
شيخ قلنا هنا لأن بجواز قبول خبر العمل بخبر الواحد هو ثابت في هذا الحديث، ولكن في سجود السهو قلنا وإن سبح به واحد لا يلزم الرجوع إلى قوله، وهو خبر فيه وهو خبر، يعني قلنا لابد أن يسبح باثنان يعني. وهنا قلنا الأخبار الدينية يجوز فيها قبول خبر واحد،
فلماذا هذا إذا يسبح باثنان إذا كان عنده ما يعارض تسبيح الواحد. أما إذا كان واحدا وليس عنده ما يعارضه فليرجع إليه.
استدارة الصحابة،
نعم،
كيف يعني الإمام هل تحرك من الجهة الأمامية وذهب إلى الجهة الأخرى؟
لا بد أن يتحرك الإمام وهم، والإمام لا بد أن يستديه، يصير وراهم أجل لا لا الإمام هو افترضوا بالنسبة له انصرف ثم تقدم، يعني نقولها نظرا ما هو أثرا، ما ندري عنه ماذا حصل، لكن نظرا يستدير ثم يقطع الصفوف فليكون أمامه. نعم
صلاة ويصلي
إلى قبل. إيه نعم. أفهمتم السؤال؟
نعم.
ليس في هذا إشكال يا أخي، لأن هذا مفرط. شوف أمامه المحراب. ماذا باجتهاد؟ إيش اجتهاد؟ يدخل ويشوف أمامه المحراب، حتى المحراب من فضل الله أمام الباب على طول. هو جي يستقبلنا. وكلام الإنسان المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى هذه الجهة، ولا اجتهاد في وسط المساجد، المساجد ما تحتاج اجتهاد. نعم.
باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
إذا قال قائل: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، بماذا يحسن الإسلام؟ يحسن الإسلام بتمام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، أي كان أتى بها، ولعل المراد بهذا في كفره. أما بعد إسلامه فإن الله رتب تكفير السيئات على أعمال خاصة كالصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان. وقوله: وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. سمى هذا قصاصا مع أنه بالنسبة للحسنات ليس قصاصا، وذلك لأن الحسنة لو كانت قصاصا لكانت الحسنة بمثلها بواحدة، بل هي فضل وكرم من الله عز وجل. عندي كلام عليها؟ لا.
الأخير يا شيخ ولا؟
إذا أسلم العبد. طيب.
قوله: إذا أسلم العبد، قال ابن حجر: هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ مذكر تغليبا. قوله: فحسن إسلامه، أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. قوله: يكفر الله، هو بضم الراء، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط، لكنها لا تجزم، واستعمل الجواب مضارعا، وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل. وفي رواية البزار: كفر الله، فواخى بينهما. قوله: كان أزلفها كذا لأبي ذر ولغيره زلفها، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق. وقال النووي بالتشديد، ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: ما من عبد مسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفها، ومحى عنه كل خطيئة زلفها، بالتخفيف فيهما. وللنسائي نحوه، لكن قال: أزلفها، وزلف بالتشديد، وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم، وأزلف بمعنى واحد أي أسلف وقدم، قاله الخطابي. وقال في المحكم: أزلف الشيء، قربه وزلفه، مخففا ومثقلا قدمه. وفي الجامع: الزلفة تكون في الخير والشر، وقال في المشارق زلف بالتخفيف أي جمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين. وأما القربة فلا تكون إلا في الخير، فعلى هذا تترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها، وقد ثبت في جميع الروايات ما سقط من رواية البخاري، وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام، وقوله كتب الله أي أمر أن يكتب.
بس.
وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن مالك بلفظ يقول الله لملائكته اكتبوا، فقيل إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدا لأنه مشكل على القواعد. وقال المازري الكافر لا يصح منه التقرب، فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتباه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال، واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلم، لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه انتهى. والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلا من الله وإحسانا أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولا، والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم يتعرض للقبول، ويحتمل أن يكون القبول يصير.
هذا ضعيف، هل يمكن يكون ثواب بلا قبول؟ إذا ذلك الثواب لازم القبول، لكنه مشروط بماذا؟ بالإسلام. نعم
أكمل يا شيخ.
أو يحتمل على أنه كان زلفها مما يتعدى نفعه كالصدقة والعتق، إذا تصدق واعتق في حال كفره فإنه لا يثاب عليه اللهم إلا في الدنيا، لكن إذا أسلم وحسن إسلامه وثيب عليه في الآخرة. ولو أنه ولو قيل إنه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي بالإسلام، ثم بعد ذلك إذا عمل بالإسلام بالحسنات يكون القصاص، لم يكن هناك أشكال. نعم
في يا شيخ سوف يذكره يا شيخ.
نعم
كأنه سوف يذكره.
نعم بعدين يعني
هذا سوف يذكره الآن يا شيخ.
طيب
ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا، وهذا قوي. وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. قال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفر الشروط. وقال ابن بطال لله أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه. واستدل غيره بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح، وهو لو مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح بل يكون هباء منثورا، فدل على أن ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ابن جدعان
بعضهم يقول بالضم بعضهم يقول بالفتح
عن ابن جدعان، لما سألته عن ابن جدعان وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه، فقال: إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. قوله: وكان بعد ذلك القصاص، أي كتابة المجازات في الدنيا، وهو مرفوع بأنه اسم كان، ويجوز أن تكون كان تامة، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع، فكأنه وقع، كقوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة. وقوله: الحسنة مبتدأ، وبعشر الخبر، والجملة استئنافية. وقوله: إلى 700، إلى 700 متعلق بمقدر، أي منتهية. وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية، فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها. والمصرح بالرد عليه، حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه: كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة.
صحيح، واضح.
قوله: إلا يتجاوز الله عنها.
كل حال أنا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.